شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام أو وصل بنا الكلام إلى الاعتراض الثاني من الاعتراضات على صحيحة زرارة الثالثة، حيث ذكرنا أن صحيحة زرارة الثالثة ورد فيها التعبير الإمام عليه السلام. أنا أطفي لك يا حبيبي. ها وها طفش وها بلش. مهم، ورد كما ذكرنا أنه في صحيحة زرارة الثالثة ورد فيها تعبير الإمام لشخص شك بين أنه أتى في الركعة الثانية أو في الرابعة، قال له صلوات الله تعالى عليه أنه تبني على أنك لم تأتي بهما ثم وتأتي بالركعتين. وكذلك إذا واحد شك بالثالثة والرابعة قال له تأتي بالرابعة، ثم علل له ذلك بقاعدة الاستصحاب عندما قال له لا تنقض اليقين بالشك. عندما أردنا أن نتعرض لهذه، طبعا هذه الرواية، إذا شخص عنده يقين بأنه لم يأتي بالرابعة، شك أنه أتى بالرابعة أو لا، قال له الإمام استصحب عدم الاتيان بالرابعة ولا تنقض اليقين بالشك، وهذا الاستصحاب يقتضي أنه لابد أن تأتي بالرابعة. طرحت إشكالات على الاستدلال بها الرواية. الإشكال الأول كان إشكالا للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، الذي قال بأن الحديث ما له علاقة بالاستصحاب، له علاقة بقاعدة الاشتغال، ورد عليه المتن. الإشكال الثاني هو الإشكال العمدة، هذا الإشكال الثاني أن هذا الحديث لا يتلائم مع ما تسالم عليه الإمامية من أن ركعات الاحتياط تكون مفصولة لا موصولة. فكيف نعالج هذه المسألة؟ باعتبار أن الاستصحاب في حقيقته عبارة عن تعبد ببقاء ما كان، يعني أنت تعامل مع نفسك معاملة من كان ذا يقين. والذي يكون عنده يقين بعدم الاتيان بالرابعة واجبه أن يأتي بالرابعة موصولة، فأنت عندما تشك بأنك أتيت بالرابعة أو لا، فوظيفتك في هذه الصورة أن تأتي بالرابعة موصولة، لأن أنت أيها الشاك بالرابعة حكمك حكم المتيقن بعدم الرابعة، وغير المتيقن بالرابعة يجب عليه أمران: الأمر الأول أن يأتي بالرابعة، والثاني أن يأتي بها موصولتان. هذه هي عصارة الفكرة التي طرحها مولانا الشيخ الإشكالية المعروفة بحسب عبارة الماتن رحمة الله تعالى عليه. المحقق العراقي أراد أن يعالج هذه الإشكالية فعلا. تفضل مولانا.
قلة استدلال الرواية مبتني على ما تبرع به الإمام الفرضي، أما الفرضي الأولى نتيجتها وحدة والله
نفس النكتة. ليش لا نفس النكتة؟ ما أنت بالنتيجة لم يدري أنه في أربع هو في اثنين وقد أحرز اثنتين، قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفتحة الكتاب، ما قال له افصل.
صح، بس بتحسن يعني قد تقال أنه مين تكتر واضحة بالوصل،
والثاني مش كتير واضحة بالوصل إذا هيك بدك، يعني راح يجي إن شاء الله تعالى.
قال له ركعة أخرى ولا شيء عليه، الأولى قال له هو رفت الكتاب، ونحن نعرف أنه بالثالث والرابعة عادة بقوله سبحانيات صح الفتحة تلتي، أنا أقول الثاني أوضح.
جيد، لا بأس، ممكن. وعلى الجملة ماتن رحمة الله تعالى، عفوا، المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه استفاد من مسألة مذكورة في كتاب الصوم. شوفوا العلماء ذكروا بأن حجية أي خبر من الأخبار لابد أن تنقح فيه أمورا ثلاثة، يعني هناك ثلاث عناصر مكونات هي التي تكون حجية الخبر. هذه العناصر الثلاثة عبارة عن الصدور، الدلالة، والجهة، جهة الصدور. الصدور يعني السند، أن يكون السند معتبرا وكل واحد على مبنى. الدلالة يعني أن تحصل ظهورا، أن تحصل دلالة غير مجملة تستطيع أن تعتمد عليها لاكتشاف مقاصد المتكلمين. الثالثة أن يكون هذا الكلام قد صدر من المتكلم لبيان الواقع ولم يكن للتقية، لأن بعض الأحيان قد يصدر مني كلام صدر مني أحرزت صدوره ودلالته واضحة، لكن لعله صدر لأجل ماذا؟ لأجل التقية، وإذ لم يصدر هذا الكلام لأجل بيان الحكم الواقع فعلا، كان في تقية معينة فذكر الإمام خبرا. هنا نقول ماذا صار؟ الدلالة موجودة، أصالة الظهور متحققة، السند صحيح، لكن المشكلة ما هي؟ في الجهة، الجهة الصدور غير محققة. فلكي يتم الاعتماد على أي خبر من الأخبار لابد من تنقيح هذه الجهات، هذه النكات الثلاثة: السند والدلالة والجهة. المطلب الثاني، العلماء عندما أرادوا أن ينقحوا الجهة وأن الإمام في مقام بيان الحكم الواقعي، ذكروا أنه يكفي لذلك الأصالة، باعتبار أن ظاهر حال الإمام في العادة عندما يسأل عن الحكم أنه يبين الحكم الواقعي، حمله على أنه في مقام التقية، إيه هذه؟ حمله على كونه في مقام التقية يحتاج إلى قرينة، ككون مثلا هناك مجلس عام جدا وسئل الإمام في مسألة سياسية، جيد، هذا قد نقول ماذا؟ بأن هناك تقية. مجلس عام وسئل الإمام بمسألة خلافية كثيرا ما بين العامة والإمامية، قد واحد يقول أن هذه مسألة شو؟ تقية. مسألة تمس الحكم مثل إلى علاقة بإقامة الحدود أو بعض الشهادات والقضاء ومشاكل ذلك، نعم قد واحد يقول بأن هناك قراء على التقية فعلا. وإلا التقية ضرورة من الضرورات، حمل أن الإمام في مقام الضرورة يحتاج إلى إبراز قرينة، وإلا الأصل أن تحمل الخطاب على ظاهره. لذلك قالوا بأن الأصل يقتضي أن جهة صدور الرواية لبيان الحكم الواقع لا لبيان الحكم التقية. هذه نكتة. العلماء عندما قرأوا الروايات وجدوا نكتة أعمق من ذلك، وهي أنه في بعض الأحيان الإمام عندما يتقي، طبعا في عندنا نحن عندنا شيء اسمه حكم للتقية وعندنا شيء اسمه اتقاء، هيدا الاتقاء ما معناها تركوها على جنب، ما له علاقة بها. فالإمام في بعض الأحيان عندما يبين التقية حكما للتقية وجدوا طريقتين: الطريقة الأولى أن يكون أصل الحكم مش موجود، مثلا يسأل الإمام عليه السلام عن حكم مثلا الوضوء بعد لمس النساء، فيفتي الإمام بأنه توضأ بعد لمس النساء. إذا لمست الإمرأة، لمستها، إذا لمست الإمرأة فتوضأ، سئل عن هذا، هذا مثلا بظروف معينة نقول هذا حكم للتقية. لكن في بعض الأحيان وجد العلماء أن الحكم لا يكون للتقية، الحكم يكون صحيحا ومراد جدا للمولى، لكن تطبيقه على هذا المورد تقية، تطبيقه تقية. واستشهدوا على ذلك بهذا المورد المروي في الوسائل الجزء العاشر صفحة 132 الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وقت الإمساك، الحديث الرقم الخامس. روى الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن حكم عن رفاعة عن رجل، حديث مرسل بس ما بهنا نحن أرسل الحديث، بهنا أن نستفيد النكتة. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت على أبي العباس بالخيرة، يعني الصادق عليه السلام، صادق يقول أنا دخلت على أبي العباس بالخيرة بالكوفة، دخلت على أبي العباس بالخيرة فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في الصيام اليوم؟ يعني كان يوم آخر يوم من أيام رمضان تقريبا أو خلافية أنه ما هو ديك. فالخليفة العباسي ماذا قال للصادق؟ قال: يا أبا عبد الله، ما تقول في الصوم اليوم؟ من صوم ولا ما من صوم اليوم؟ سؤال لطيف جدا، منطقي، سؤال بسيط. فقلت، قال الصادق: ذاك إلى الإمام، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. قال: ذاك إلى الإمام، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. فقال: يا غلام، علي بالمائدة. فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. شوفوا هذه الرواية ماذا ذكرت، وضعيفة فيك كمان أنت يا سيد، يعني أنت مش ما حتاجش أنا عرفت أنا ما حتعجبك الرواية يعني. بس على كل حال ما ضلت أقول بسهل بن زياد، قل يا سيد أنه مرسلة باعتبار عن رفاعة عن رجل.
يعني سيد الإسلام برجح قتل الإمام حسن
على التقية.
هذا دليل على الاهتمام به المعصوم.
ده المهمة اللي استفاد العلماء في المقام. شو هي النكتة؟ أن العلماء قالوا بأن قول الصادق عليه السلام ذاك إلى الإمام إن صام صمنا إن أفطر أفطرنا، هذه كبرى صحيحة، هذه كبرى ماذا؟ صادقة وصحيحة. وين التقية يا موالينا؟ التقية في تطبيق هذه الكبرى على أبي العباس. تفتوا؟ فالكبرى التي ذكرها الإمام ما فيها تقية، فقط التقية في التطبيق. ولذلك التفت العلماء إلى ماذا؟ إلى أنه في بعض الأحيان قد يكون هناك حكم في مقام التقية لكن نأخذ به، يعني نحن الآن من هذه الرواية نستطيع أن نستنبط حكما شرعيا، ما هو؟ إن الهلال يثبت بحكم الحاكم، إن الهلال يثبت بحكم الحاكم. لماذا؟ لأن الصادق عليه، لأن الصادق قال ذاك إلى الإمام إن صام صمنا والأفطر أفطرنا، فجعل الولاية من شؤون الحاكم. تقول لي هذه قيلت بحق العباسي، أقول لك قولها بحق العباسي لا يعني أنها كاذبة، قولها بحق العباسي يعني تطبيقها كاذب، أما نفسها يكون ماذا؟ حكم واقعي صادق. التفت؟ شو خاصة ببحثنا هذا كله؟ خاصة ببحثنا أن المحقق العراقي استفاد من هذه الفكرة هنا. محقق العراقي ماذا قال؟ قال بأن الإمام عليه السلام أعطى كبرى استصحابية وطبق كبرى الاستصحاب أين؟ على الشك بين الثلاث والأربعة، صح؟ فطبق الكبرى الاستصحاب على الشك بين الثلاث والأربعة، التطبيق تقية لكن أصل الكبرى ماذا؟ صحيحة. ما أدري اللي عنده سؤال يتفضل. واضحة الفكرة؟ جيد. فالإمام عليه السلام، فالإمام عليه السلام عندما قال له وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك. هذه الكبرى صحيحة، قضية واقعية، لكن تطبيقها على الشك بين الثلاث والأربع تطبيق تقيتي، لأن تطبيقه يقتضي أن تكون موصولة وحقها أن تكون مفصولة. إن قلت وليك، ومن قال لك ذلك؟ لعل التطبيق جدي والكبرى تقية، ما أنت عندك احتمالين، إما أن تكون الكبرى تقية وتطبيقها جدي على المورد، وأما أن يكون الكبرى جدية والتطبيق ماذا؟ تقية كما قلت أيها العراقي. لماذا قلت الكبرى جدية والتطبيق تقية ولم تقل بأن الكبرى تقية والتطبيق جدي؟ قلت لأنه إذا قلنا بأن الكبرى تقية فحينئذ ما معنى التطبيق جدي؟ لابد أن يكون التطبيق أيضا ماذا؟ تطبيق تقية. فحينئذ أنت عندك دائر الأمر بين أن تقول بأن الكبرى تقية والتطبيق تقية وبين أن تقول الكبرى جدية والتطبيق تقية، أيهما أخف مؤنة؟ ما هو أخف مؤنة؟ أن تقول الكبرى جدية والتطبيق تقية. فإذا حمل كل الحديث على التقية خطأ، لأنه حمل كل الحديث حمل للحديث على الضرورة من دون داع. أنت فيك مجرد أنك ترفع اليد عن جدية التطبيق وتحافظ على كبروية الكبرى، أما أن تقول بأن الكبرى للتقية والتطبيق للتقية هذا نوع الضرورات تقدر بقدرها، هذا شيء لا قرين عليه. يكفيني رفع اليد عن جدية التطبيق وأحافظ على دلالة الحديث. تفضل سمحت الشيخ.
شو نكتب؟ الصفية من أبرز حق العراق، ليش حمل عقية بس لأن كانت العامة؟
لأن موافقة للعامة، لأنها فتوى موافقة لما هو متسالم عليه بين العامة، مش مو بس موافقة للعامة، يعني 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 هذه الفتوى موافقة لما تسالم عليه العامة ومخالفة لما تسالم عليه الإمامية. هذه قرينة.
هذا بس في فرق موارد بسهول بسهول بنحتمل عم بقول إنه تكون تقية بسهول.
أنا بقطع بأنه تقية عادة، بس أنت خذ راحتك تحتمل أنت.
جاي هذه بنحتمل.
لذلك 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 ذكرنا في محله في علم الأصول، ذكرنا أنه إذا كان المورد مثل هذه الموارد تكون فتوى واضحة الموافقة للعامة مخالفة لمشهور الإمامية، هذه الرواية أصلا ما بتروح على باب التعارض، أصلا لا تكون الرواية حجة، مش أنك بتروح بتقول تعارضة وترجيح بموافقة العامة ومخالفة العامة وما أدري إيش، أصلا الرواية مو حجة، لا تذهب إلى كتاب التعارض. هذا مطلب بيناه في أصولنا فعلا، خصوصا في كتاب جيد اسمه هدى الفكر، تعرض لهذه النكات إذا تشوفوها أنتم إن شاء الله.
شاهدنا بس يمكن في شغلة
أقرأ، أريد أقرأ،
أريد
بدنا نركز على البحث العراقي بعدين نجيب نكاتك الشريفة من الخارج.
بس خليني أحكي الكلمة، بس الكلمة
ما نقلته عبارة العراقي كيف نقلها هو العراقي، مو أنا كيف نقلتها، العراقي نقل الحديث بهذه الطريقة، ما ذنبي أنا، الحديث هكذا في الكتاب، أما العراقي ولا ذنبي أنا. شوف الوسائل أنت. قال منها ما ذكره العراقي من اختيار الشق الأول وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقية. شوف العبارة، وحمل التطبيق على التقية مع الحفاظ على جدية الكبرى وواقعيتها. فأصالة الجهة، شنو أصالة الجهة؟ يعني أصالة الجد، أصالة أن الإمام في مقام بيان الحكم الواقعي، أصالة والجد النافية للهزل والتقية تجري في الكبرى دون التطبيق، فالكبرى جدية وتطبيق تقيتي. فإن قيل إن الكبرى إن كانت جدية فتطبيقها سوري، يعني محمول على التقية، وإن كانت الكبرى سورية فتطبيقها بما لها من المضمون جدي، فأصالة الجد في الكبرى تعارضها أصالة الجد في التطبيق. فلنحافظ، فلنقل هكذا، نحافظ على أصالة الجد في التطبيق ونرفع اليد عن أصالة الجد في الكبرى. قلت إن أصالة الجد في التطبيق لا تجري إذ لا أثر لها. ما إذا كانت الكبرى للتقية ما معنى أن التطبيق جدي؟ ما هي كل الكبرى تقية، فأصلا يكون التطبيق تطبيقا سوريا. للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا للكبرى جاد على أي حال، فتجري أصالة الجهة في الكبرى بلا معارض، وحينئذ نحمل الحديث على أنه لبيان كبرى حقيقية والتطبيق هو الذي فيه التقية. ما رأيك أيها الماتن؟ يقول الماتن، وهذه احفظوها وطبقوها بحياتكم كلها إن شاء الله تعالى، أن الماتن يقول يا حبيبي نحن عم نتكلم عن تقية. طبعا قديش مدى صحة هذا الكلام بحث آخر، بس هذا بيستعملوها الفقهاء بأبحاثهم وإن لم يتعرضوا لها في مكان واحد في علم الأصول. حاصل هذا الكلام هو هذا، إن التقية حكم ضرورة، مش هيك؟ حكم الضرورة، حكم اضطراري، حكم يبتلي به المكلف أو الإنسان في صورة الضرورة، يعني على خلاف مقصوده فعلا. لذلك التقية لا تتناسب مع التفصيلات، التقية عادة بدها ماذا؟ إجمال، تجمل الكلام، بتحاول ما تختصر. يعني منك أنت في مقام التقية وبتقعد تشرح لي المطالب وبتقعد بتوضح لي وبتقعد تكمل لي المطلب وبتقول لي إذا قيل كذا فهو كذا وإذا كان كذا. يا أخي من سألتك سؤال تقية جاوبني على قد السؤال، منك مضطر تجود يعني من عندك. في التقية لست بحاجة إلى التفاصيل، والله أنا مثلا هلأ مضطر جدا وما أدرى نجاوب، سألتني سؤالا عن موضوع ما فأنا قلت لك والله حكمه كذا، بس تدري أيضا حكم تلك المسألة كذا، وتصير بعطيك 50 حكم تقية مع بعضها البعض، شو أدك بالمسألة؟ أنت في مقام التقية يكفيك أن تجيب على نفس السؤال وتسكت. التقية لا تتلائم مع التبرع، شوف العبارة، التقية لا تتلائم مع التبرع بالفتاوى، التقية لا تتلائم مع التبرع بالفروض. شو أنا جاي ضيع العالم أتبرع لهم بفروض هي كلها للتقية؟ أنا كشخصية إنسان عندي شوية حكمة لا أتبرع بفروض ومسائل، تقيا انتهينا، أعطي الحكم مثل ما هو. ثاني نقطة، تقولنا لكم التقية لا تتلائم حينئذ أيضا مع التفاصيل، جيب لك عبارات وكأنه في مقام ماذا قال يا موسى ما بيمينك قال هي عصاي أتوكأ، مش مسألة مناجاة المحبوب. التقية ما فيها تفاصيل بالنتيجة. الإمام في المقام هنا قال لا ينقض اليقين بالشك، لا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. ليش هذه التفاصيل كلها؟ ما إذا كان تقية يقول له خاص يأتي بالركعة الثالثة وانتحل عن سمائي. هذا
كبرى،
تتحسر
بالكبرى جديدية، وهذه عبارات كبرى.
إيه بس شو بحاجة لهم؟ على أنه عذرا هذا شو صغير بس عذرا بس الكبرى الأساسية هي فقط لا ينقض اليقين بالشك، هذه الكبرى كفي ولا بس، هذه مش حاجة إلى الباقي التفاصيل.
والبيان من فروع الكبرى مش بالصغرى، والمحقق العراقي كان عم يقول الكبرى جديدية.
ممكن إذا ممكن كلامك لا بأس به، ممكن كلامك لا بأس به من جهة إن الجهاد لا بأس، واحد أمل فيه أكثر. لذلك الماتن يقول حمل الرواية على التقية خلاف الإنصاف. يقول إلى التأكيدات والتفصيلات من مايكروسوفت، هذا على رأس عيني، بس أنه ال ما عندنا فعلا. بس على كل حال التقي أنا نحن كنا مؤكدات لا بأس المقام، بس النقطة الأساسية هناك في شيء آخر، هي مسألة أن الحديث في هذه الصورة أو على هذا ماذا بعد منها، الحديث صحيح أنه في مقام التقية، لكن عندنا إشكاليتان. إشكال الأول أن يتنافى مع التقية من جهة أن الإمام يفترض مطالب جديدة، هذا يتنافى مع التقية. والثاني كثرة التفاصيل التي ذكرها الإمام عادة لا تحتاج إلى التقية، عادة التقية قد يقول لك الماتن حتى لو كانت كلها في بيان الكبرى، لكن إنسان في مقام التقية لا يستفصل في البيان، بيترك البيان لأوقات الهدوء أكثر. وإلى هذا أشار الماتن بقوله ولكن الإنصاف أن الحمل على التقية في الرواية بعيد جدا، بملاحظة أن الإمام قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة. شفتوا هذه أول قرينة، قد تبرع الإمام بذكر فرض الشك في الرابعة. القرينة الثانية وأن الجمل المترادفة التي استعملت تدل على مزيد الاهتمام والتأكيد. هذا التأكيد يا شيخ حتى لو كان تأكيد للكبرى بنحو لا يناسب مع التقية، أنه أنت ظرف تقية عم بتأكد على الكبرى، هلأ استحبك يتأكد على الكبرى في مقام آخر. ومنها
حتى لو كانت الكبرى يعني جدية والتطبيق تقية ما بيفصل حتى بالكبرى،
هيك المفروض، هيك الدعوة بالي. وإن كان كلامك له وجه، قد واحد يقول ما في حاجة له، ممكن على كل حال. منها 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 الثانية، الجواب الثاني هو جواب صاحب الكفاية. صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذه الإشكالية بجواب بدو تأمل إلى حد ما، بس ركزوا معي الفكرة في المقام. هو الإشكال شوي معقد والجواب عنه بتحس حالك ما أدري شو، سأقول كل حال ركزوا معايا كيف هو الجواب. شو كان الاعتراضكم أنتو؟ كان اعتراضكم أن معنى الاستصحاب أنه لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض اليقين بعدم الرابعة بالشك بالإتيان بالرابعة، بل ابني على ماذا؟ على أنك متيقن بعدم الرابعة، فحكمك الآن حكم من تيقن بعدم الرابعة. ما هو حكم من تيقن بعدم الرابعة؟ حكم من تيقن بعدم الرابعة أمران فعلا في المقام. الأمر الأول يجب عليك الإتيان بالرابعة، ثانيا لابد أن تكون الرابعة قبل التشهد والتسليم، وإلا لو أتيت بالرابعة بعد التشهد والتسليم فإن التشهد والتسليم يكونان مانعان من صحة الرابعة، صح ولا لا؟ أنت هلأ بصلاتك العادية أنت متيقن أنك لم تأتي بالرابعة، إذا سلمت في الثالثة ثم قمت وأتيت بالرابعة، هل الركعة الرابعة صحيحة أو باطلة؟ باطلة، هذه الركعة تكون ماذا؟ باطلة. فأنت عندما تكون متيقنا من عدم الإتيان بالرابعة فحكمك أن فتعلم بمسألتين. واحد، لابد أن أتي بالرابعة. ركزوا معي بس كيف عم بقراهن، مثل ما عم بقراهن وتقروهن. واحد، لابد أن تأتي بالرابعة. اثنين، إن التشهد والتسليم مانعان من صحة الرابعة. شو يعني التشهد والتسليم مانعان من صحة الرابعة؟ يعني مانعا إذا وقعا قبل الرابعة يبطلان الرابعة. ولا بد أن تكون الركعة الرابعة قبل التشهد والتسليم. هذه هي اليقين. فإذا آثار اليقين بعدم الرابعة أثران، لليقين بعدم الرابعة أثران. واحد، لزوم الاتيان بالرابعة. اثنين، أن يكون اتيانك بالرابعة قبل التشهد والتسليم، لأن التشهد والتسليم مانعان من صحة الرابعة. واضح؟ فنقول عندما يأتي الاستصحاب ما افتهمت عليك، بس إن شاء الله معك حق. عندما أتى دليل الاستصحاب، ماذا قال لك استصحاب العدم؟ ماذا قال؟ قال أنا والقواعد كان ينبغي أن أعبدك بكلا الأثرين. الأثر الأول لليقين بعدم الرابعة، وجوب الرابعة. الأثر الثاني لعدم الرابعة، لزوم الاتيان بهما قبل التشهد والتسليم. أنا كاستصحاب أقول أيها الشاك أنت على يقين، فمقتضى القواعد أن أعبدك بكلا الأثرين. الأثر الأول لزوم الرابعة، اثنين أن التشهد والتسليم مانعان من صحة الرابعة. لكن ببركة التسالم خصصت أنا الاستصحاب وصرت لا أعبدك إلا بماذا؟ إلا بأثر واحد. ما هو الأثر الواحد؟ وجوب الاتيان بالرابعة. خلص البحث. فإذا مقتضى القاعدة، نعم، تسالم
تسالم الإمامية على أنه
مفصولة،
يس.
فإذا مقتضى القواعد، فإذا عندي أنا عند المتيقن، من كان على يقين بعدم الرابعة له أثران، يترتب على يقينه أثران: وجوب الاتيان بالرابعة زائد أن التشهد والتسليم مانعان من صحة الرابعة. واضح؟ فإذا كنت في مقام الاستصحاب أقول أيها الشاك أنت على يقين، فحكمك حكم المتيقن، رتب الأثرين. لكن التسالم يقول الأثر الثاني لا ترتبه، فقط رتب الأثر الأول. فيخصص دليل الاستصحاب بالأثر الأول بعد أن كان مقتضى القاعدة أن يترتب كلا الأثرين. فالدليل صحيح، فالرواية معتبرة وجهتها لبيان الواقع. غاية ما في الأمر أن دليل الاستصحاب خصص، فمنع الاستصحاب من ترتيب الأثر الثاني وأبقي على الأثر الأول. وإلى هذا أشار الماتن بقوله: وما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن عدم الإتيان بالركعة الرابعة له أثران، أحدهما وجوب الإتيان بركعة هي الركعة الرابعة، والآخر مانعية مانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بهذه الركعة. مانعيته من شو يا موالينا؟ مانعية التشهد والتسليم من صحة الرابعة، فإن الرابعة لو وقعت بعد التشهد والتسليم لكانت الرابعة باطلة، والتشهد والتسليم مانع من صحتها. ومقتضى استصحاب لعدم المذكور، عدم الإتيان بالرابعة، أنك أنت على يقين بعدم الرابعة والتعبد بكلا الأثرين، غير أن قيام الدليل على فصل الركعة الاحتياط، ضرورة المذهب، التسالم بين الإمامية، يخصص دليل الاستصحاب ويصرفه إلى التعبد بالأثر الأول لمؤداه دون الثاني، فإجراء الاستصحاب مع التبعيد في آثار المؤدى صحيحان. مع التبعيد في آثار المؤدى، شو يعني تبعيد في آثار المؤدى؟ يعني ترتب أثرا دون الأثر الآخر.
طيب، بناء على مصدر صاحب الكفاية يكتفي بالتشهد والتسليم اللي جابه قبل ما عاش يكتفي بالتسليم تاني.
ايه ما هو هيك رأيي ما هيك مفروض ايه
جبرك على احتياط بلا تشهد والتسليم
بدي أدلة أخرى هذه بدي أدلة أخرى
أنا قصدي بناء على حتى هو قال لك من أثار بتاخذ أثر بتضرب أثر بتجيبش تشهد والتسليم بركعة الاحتياط المفروض يلتزم هيك والمفروض
ايه بس ما بيقول لك انه هذه اذا بصير روايه مقيده بادله اخرى يعني ما هو العلماء الاصوليين هيك بيشتغلوا بيقول لك شو انت عم تاخذ كل العمل من هالروايه بيقول لك من روايات اخرى روايات ركعات الاحتياط تبين هذا المطلب يقول
شيخنا السؤال هاي اخر عباره مع اجراء استحمام طريق الاثار المقدس صحيح هاي دفع على شو دفع على وهم ده شو صحيح يعني بيلاحظ شو وين اشكالي فيها
طبعا انه هي كل الاشكال انه كان كل الاشكال عندكم انه اذا اردتم ان تطبقوا الرواية على الاستصحاب فلا يمكنكم ان تطبقوا الرواية على الاستصحاب بلحاظ ان لازم الاستصحاب ان تكون الركعة موصولة فاقول لك ليش لا ابعد فانا ابعد انا اعمل بالاستصحاب بالنسبة لوجوب الاتيان بالرابعة ولا اعمل بالاستصحاب بالنسبة للزوم الاتيان بها موصولة فبعضت بدليل الاستصحاب انتو كان اشكاليتكم علينا ما هي انه استصحاب يعني ركعة موصولة قلت استصحاب له اثران واحد لزوم الاتيان بالرابعة اثنين ان تكون موصولة لا اعمل بالثاني اعمل بالاولى فعلا الماتن رضوان الله تعالى عليه يريد ان يشكل على الاخوند يقول للاخوند يا عزيزي عندما تقول بأن التشهد والتسليم مانعان من صحة الرابعة سؤال هل مانعية التشهد والتسليم مانعية واقعية مثل الحدث بالصلاة أم أنها مانعية علمية مثل النجاسة على الثوب تدروا أنتم بعد صلواتكم أنتم إن شاء الله تعالى الموانع من صحة صلاتكم بعضها موانع واقعية مثل الحدث فأنك إن صليت محدثا باطل صلاتك لأن السيد دائما بيقولنا السيد يقول لنا بأن الطهارة شرط واقعي في صحة الصلاة لا يعذر فيها الجاهل فمن صلى لا عن طهور يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت أما الخبث النجاسة التي على ثوبك مانعة من صحة الصلاة لكنها مانعية علمية مانعية ظاهرية ما شئت فعبر إذا كنت عالما بالنجاسة تبطل صلاتك وإلا إذا صليت بثوب كله نجاسة ولم تكن عالما بالنجاسة من أساس ولم تكن ناسيا لها بحسب الفرض تكون صلاتك ماذا؟ صحيحة فإذا عندنا الموانع من صحة الصلاة موانع واقعية وموانع علمية واضح إن شاء الله تعالى فلنطبقها هنا عندما تقول بأن التشهد والتسليم مانعان هل مانعان عن صحة الرابعة مانعية واقعية أم أنها مانعة عن صحة الرابعة مانعية ظاهرية علمية إن قلت إن التشهد والتسليم مانعان من صحة الرابعة مانعية واقعية قلت حينئذ هذا الاستصحاب الذي أجريته لا فائدة له ليش؟ لأنك أنت عندما الآن قمت وأتيت بالرابعة متى؟ بعد التشهد والتسليم حلك أمرك بين دائر بين اثنين إما أن تكون في الواقع قد أتيت في الرابع ونسيت فحينئذ ما أتيت به بعد التشهد والتسليم لا قيمة له وإما أن لا تكون قد أتيت بها فيما مضى فصلاتك الآن باطلة فصلاتك الآن تكون صلاة ماذا؟ باطلة لا لأن فرضنا أن التشهد والتسليم مانعيتهما مانعية واقعية شو يعني واقعية لا يعذر فيها الجاهل وأنت يمكن أن تكون عندما شككت بالثلاث والأربع أن لا تكون قد أتيت بالرابعة فلعلك لم تكن قد أتيت بالرابعة فالتشهد والتسليم اللذين أتيت بهما أبطلا صلاتك لم يصحح صلاتك في هذه الصورة أما إذا قلت بأن مانعية التشهد والتسليم مانعية ظاهرية مانعية علمية فنقول لك حينئذ كلامك لا بأس به لكن لا تقل بأن الاستصحاب خصص قل دليل المانعية هو الذي خصص فتقول بأن المانعية التشهد والتسليم كانت مانعا مطلقا صارت الآن مانعا في سورة الشك، في سورة العلم عفوا. فحينئذ كان تشهد والتسليم يمنعان من صحة الرابعة مطلقا، الآن صار التشهد والتسليم يمنعان من صحة الرابعة إن كنت متيقنا بعدم الرابعة. أما إذا كنت متعبدا بعدم الرابعة فلا يمنع التشهد والتسليم من صحة الصلاة. فهذا تخصيص لأدلة المانعية وليس تخصيصا لأدلة الاستصحاب. كما قلت أيها الأخوند، أنت أيها الأخوند قلت بأن أن التسالم يخصص الاستصحاب بأثر دون أثر، كلامك خطأ، بل حينئذ التسالم يخصص دليل المانعية ويقول بأن التشهد والتسليم مانعان في صورة دون صورة أخرى. وإلى هذا أشار الماتن بقوله: ونلاحظ على ذلك أن مانعية التشهد والتسليم إذا كانت ثابتة في الواقع، شو قصده في الواقع؟ يعني مانعية واقعية لا يعذر فيها الجاهل، مثل كل الشرائط الواقعية، على تقدير عدم الإتيان بالرابعة فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيد في مقام التعبد بآثار مؤداه، لأن المكلف يعلم حينئذ وجدانا بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقعي، لأن صلاته التي شك فيها إن كانت 4 ركعات فلا أمر بهذه الركعة التي بين يديه الآن، وإلا إذا كان ما أتى به 3 قد بطلت صلاته، لأنك فرضت بأن التشهد والتسليم مانعيتهما واقعية، وإلا فقد بطلت بما أتى به من المانع هو التشهد والتسليم بتشهده وتسليمه، لأن المفروض انحفاظ المانعية واقعا على تقدير النقصان. واضحين الأفكار؟ وإذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، بل هي مانعية متى؟ إن كنت على يقين بأنك لم تأتي. أما من كان شاكا بأنه أتى أو لم يأتي لا تكون مانعة، فهي مانعيتها حال العلم بعدم الرابعة مو حال الشك بعدم الرابعة. فافترضنا أن مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، فهي مانعية ذكرية مو مانعية حال الشكية، فهذا يعني أن الشك في الرابعة أوجب تغيرا في الحكم الواقعي وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم إلى نقيضها، من نقيضها عدم المانعية. فكانت التشهد والتسليم حال العلم بعدم الرابعة مانع، حال الشك ليس بمانع، وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب كما ادعاه في الكفاية. ما حدا عنده سؤال منطقي على كلام الماتن؟ ما حدا شعر بشيء؟
هلا في شعور شيخ، بس حاول نعرف شو السبب، مش في شعور بالغضب.
سؤال هكذا. طب انا هلا يعني بعتذر، انا اقدم لك ايها الماتن اعتذار رسمي عن صاحب الكفاية الذي عبر بانه تخصيص في دليل الاستصحاب. خب انا اعبر ماذا؟ ان التخصيص لأدلة المانعية. يعني تم الجواب او لم يتم الجواب؟ يعني انت بالنتي نعم شو تفضل لا ما ليش ما هو قال ما في مشكلة، ما هو قال بأنه إذا حملناها على المانعية الظاهرية، المانعية العلمية، المانعية الذكرية، فيكون تخصيصا لأدلة المانعية. خوب وبعدين فلتخص أدلة المانعية،
يعني عمليا قبل مع صاحب التفيغات وعمر فنيا أشكل على بعض،
وهذا لا يريده الماتن، ولعله سوف يتضح أن الماتن لا يريد هذا المطلب غدا عندما يطرح كلام المحقق النائيني. الماتن عنده بذهنه مسألة بد أن تحفظها. الماتن اللي بذهنه ما هو؟ أنه أنت مش مفروض بس تبرر لي المسألة، تجيب لي علاج لهذه المسألة، بقى تجيب لي علاج يمكن استظهاره من الرواية. وسوف يتضح هذا المطلب أكثر وين؟ عندما نطرح كلام المحقق النائيني الذي أتى بحل جيد، لكنه حل لا ينطبق على الرواية فعلا. مش مفروض تأتيني بحال، مش مفروض تقول لي والله تعال نخصص أدلة المانعية، أم نخصصها، بس مين قال لك تخصيص أدلة المانعية مستظهر من الرواية؟ أنت بدك تحافظ على الرواية بظهورها أيضا، مو مجرد أن ولا إذا كان المسألة هكذا ابتداء فلنقل بأن الرواية استصحاب وخصص الاستصحاب بأدلة أخرى وما شكل ذلك. بالنتيجة نحتاج أن نفهم الإمام بعبارة واضحة، الإمام عندما قال لا تنقض اليقين بالشك أعطاك كل القاعدة التي تستنبط منها الحكم الشرعي، مو أنه يتكل على أمور خارجية تأتي إن شاء الله تعالى، إلا إذا قلت بأن الحديث للتقية فبحث آخر بتكون هذا ماذا؟ هذا كلام المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. توضيحات أكثر تأتي غدا والحمد لله رب